السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، إن القرآن كلام الله، وهو خير كتاب أنزله الله، فيه الهدى والنور، أفلح من جعله سميره وأنيسه، ففيه نور في الحياة الدنيا وثواب عظيم في الحياة الأخرى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. والمؤمن الذي يقرأ القرآن يكون في حال حسنة إن كان من العاملين بالقرآن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. متفق عليه. والمسلم كلما أكثر من القرآن كلما عظم نوره وعظم نور بصيرته في الدنيا وعظم ثوابه عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. وصاحب القرآن له المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. بل إن هذا الفضل يصل إلى والدي قارئ القرآن، فعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وحسنه الإمام الألباني. الله أكبر، ما أعظم الكرامة وما أعظم المقام. ولذلك فإن المؤمن الحريص على الخير له ولولده يحرص على تعليم ولده من الصغر القرآن، وعلى تحفيظ ولده القرآن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني: حسن صحيح. وقد قال بعض أهل العلم: إن درج الجنة بعدد آيات القرآن، إن درج الجنة بعدد آيات القرآن، فيقرأ قارئ القرآن ويصعد درجة درجة حتى يصل منزلته عند آخر آية يقرأ بها. وقال بعض أهل العلم: بل إن قارئ القرآن إذا أدخل الجنة وكان في منزلته يتفضل الله عليه ويتكرم بزيادة على منزلته، فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، فيرتفع في الجنة بمقدار ما كان يقرأ القرآن في الدنيا. والقرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة. ففي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم في الصحيح. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءة القرآن عموما، فقال: اقرأوا القرآن أي كله، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وبمقدار أنسك بالقرآن وجلوسك في تلاوة القرآن وكثرة تلاوتك للقرآن في الدنيا تكون شفاعة القرآن لك يوم القيامة. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة فأرشدنا إلى قراءة سورة البقرة، وأخبرنا أن في أخذها بركة، ولا شك أن في القرآن بركة من أعظم البركات، فالله عز وجل هو المبارك، والبركة من الله، والقرآن كلامه، وفي القرآن بركة، وفي سورة البقرة خصوصا بركة خاصة. وهذه البركة يجدها الإنسان في نفسه، فيجد أن البركة تكون في وقته أكثر عندما يقرأ القرآن. وكلما قرأ الإنسان القرآن في أول يومه كانت البركة في ذلك اليوم عظيمة عجيبة، حتى أنه يستطيع أن يؤدي من الأعمال ما لا يستطيع أن يؤديه في أيام كثيرة، إنها بركة القرآن. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في النهار يحبون ختمه في أوله، وإذا ختموا القرآن في الليل يحبون ختمه في أوله، رجاء بركة القرآن في ذلك اليوم وفي تلك الليلة. وفي سورة البقرة بركة خاصة، فخصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن أخذها بركة، وكلما أكثرت من تلاوة القرآن كنت على منازل عظيمة عند الله عز وجل. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. متفق عليه. فالذي يقرأ القرآن وهو سهل عليه، سهل عليه أن يقرأه، فإنه مع السفرة الكرام البررة في أعلى منازل الجنة. وأما الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شاق، يصعب عليه حفظه، وإذا حفظ نسي، فيحتاج إلى كثرة مراجعة ويتعتع في القراءة وتشتد عليه القراءة، فإن له في قراءته أجرين. وهذا أمر عظيم وفضل كريم من الله سبحانه وتعالى. والقرآن يجادل عن صاحبه يوم القيامة، والله عز وجل يصدقه. ففي حديث جابر رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان وصححه الألباني. فالقرآن شافع يوم القيامة، مشفع، يشفعه الله عز وجل. فالشفاعة إنما هي لله سبحانه وتعالى، ويأذن لمن يشاء بأن يشفع. والقرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي أنه مجادل عن صاحبه، والله عز وجل يصدقه يوم القيامة. فالخيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي في أهل القرآن. وكلما حرص المسلم على قراءة القرآن وعلى الإكثار من قراءة القرآن وعلى تعليم القرآن وعلى تعلم القرآن كان أفضل، وكان من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري في الصحيح. ولا شك أن قراءة القرآن أعظم للمؤمن من كنوز الدنيا. وقد جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان والعقيق واديان من أودية المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني بناقتين عظيمتين كبيرتي السنام، وذلك لسمنهما. والنوق هي خير مال العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. قال: فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين؟ الله أكبر يا عبد الله، إذا قرأت آيتين من القرآن فإن ذلك خير لك من ناقتين كوماوين عظيمتين. قال صلى الله عليه وسلم: وثلاث خير له من ثلاث، أن يقرأ ثلاث آيات خير له من ثلاث نياق، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، رواه مسلم في الصحيح. فكلما قرأت آية كان ذلك خيرا لك من ناقة كوماء عظيمة تحبها العرب، وهذا يدل على أن قراءة القرآن كنز للمؤمن لا يساويه كنز من كنوز الدنيا. فأنت يا عبد الله عندما تقرأ آية من كتاب الله يكون ذلك خيرا لك من أن تكتنز ناقة عظيمة، وهكذا كلما أكثرت كلما كان ذلك أكثر. بل إن أهل القرآن هم أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. فكل تلك المنازل عظيمة لقارئ القرآن، ولم نذكر إلا قليلا منها مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله أنك كلما أحسنت قراءتك للقرآن فجودت ورتلت وأخلصت لله عز وجل، وخالط ذلك قلبك فخشعت لله عز وجل عند تلاوة القرآن وظهر ذلك في صوتك، كان ذلك خيرا لك وأعظم لأجرك في قراءتك القرآن. فعن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبرنا أن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، ومن أحسن الناس تلاوة للقرآن، ومن أحسن الناس قراءة للقرآن الذي يخشع أثناء القراءة، فإذا سمعت صوته، سمعت تأثر صوته، حسبت وقلت إنه يخشى الله سبحانه وتعالى، والله يعلم ما في القلوب. ولا شك أن قراءة القرآن ذكر للمؤمن وتذكير له ونور له كما تقدم في أول الكلام، ومن قرأ كلام الله ابتعدت عنه الغفلة. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، رواه الحاكم وصححه. وقال الألباني: صحيح لغيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. ولا شك أيها الإخوة أن لشهر رمضان مزية بالقرآن. نعم، ما تقدم هو في كل وقت وفي كل زمن وفي كل شهر، لكن رمضان له مزية في القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالقرآن أنزل يقينا في شهر رمضان، بل في خير ليلة من ليالي رمضان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد قال بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إن معنى إنزال القرآن في هذه الليلة المباركة من رمضان أنه أنزل من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا في تلك الليلة، ثم بعد ذلك صار ينزل منجما إلى الأرض حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف إن معنى إنزال القرآن في ليلة القدر أن أول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة القدر. ولا شك أن قول ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن تنبيه للمسلم لكي يعتني بالقرآن في شهر رمضان. وكان رسول السماء جبريل عليه السلام يلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم في رمضان ليدارسه القرآن. فجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. فكان جبريل عليه السلام خير الملائكة يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان، ويدارسه القرآن في رمضان، ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن لليل مزية في قراءة القرآن في رمضان. يشرع للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان في ليله ونهاره. وذكر بعض أهل العلم أن لليل مزية، فالقراءة في الليل أفضل وفي كل خير، والمؤمن ينبغي عليه أن يحرص على الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان في نهاره وفي ليله. وفي حديث فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وأنه قد عارضه به العام الأخير له في الأرض مرتين. متفق عليه. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن أجله قد اقترب، أن أجله صلى الله عليه وسلم قد اقترب. ففي آخر سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض حي، عرض عليه جبريل عليه السلام أو عارض جبريل عليه السلام القرآن معه مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في شهر رمضان مرة، يأتيه جبريل عليه السلام في كل ليلة ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى يختمه مرة. وفي آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام مرتين، فختمه عرضا على جبريل عليه السلام مرتين صلى الله على نبينا وسلم. وهذا يدلك يا عبد الله على مزية شهر رمضان في قراءة القرآن. وأنت يا عبد الله إذا كنت في رمضان فإنك تصوم، وينبغي عليك أن تحرص على صيانة صيامك من كل ما يخدشه أو ينقص أجره. عليك أن تصوم عن المفطرات، وعليك أن تصوم عن المحرمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وفي رواية أيضا عند البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأنت في شهر رمضان تكون صائما، فإذا جمعت مع الصيام كثرة قراءة القرآن فإنك تحصل شافعين عظيمين لك يوم القيامة. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم، وصححه على شرط مسلم، وصححه الألباني رحمه الله عز وجل. وقد كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم عناية عظيمة بقراءة القرآن في رمضان، بل إنهم كانوا يستعدون لكثرة تلاوة القرآن في رمضان بكثرة تلاوة القرآن في شعبان، وذلك من حرصهم على كثرة القراءة في رمضان. قال ابن رجب رحمه الله عز وجل: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، منهم أبو رجاء. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان، انظر رعاك الله، القرآن يقرأ في الصلاة وفي خارج الصلاة، وهذه طريقة السلف. فاحرص على أن لا تقتصر على استماع التلاوة مثلا في صلاة التراويح، بل اجمع بين الخيرين، فكن قارئا للقرآن في صلاتك في قيامك، وكن مع إمامك، ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولو صلى الإمام يعني وقتا يسيرا فإن هذا الفضل حاصل إن شاء الله عز وجل. واحرص على أن تقرأ القرآن في غير الصلاة. قال ابن رجب: كما سمعنا وكان بعض السلف يختم أي القرآن في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، منهم أبو رجاء. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ في كل 2 ليلتين في رمضان، أي يختم في كل 2 ليلتين. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3، أي أن إبراهيم النخعي كان يختم في أول الشهر في كل 3 أيام، وفي 10 الأواخر يختم في كل 2 يومين. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر في كل 1 ليلة. قتادة كان يختم في العام كله في كل 7 أيام يختم ختمة، فإذا جاء رمضان فإنه في كل 3 أيام يختم ختمة، فإذا جاءت 10 الأواخر فإنه في كل 1 ليلة يختم ختمة. قال ابن رجب رحمه الله: وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. فكان الشافعي رحمه الله عز وجل يختم القرآن 60 مرة في رمضان، هذا غير ما يقرأه في الصلاة. قال ابن رجب رحمه الله: وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه، وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، يعني إذا كان هذا في طوال العام. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، ويدل عمل غيرهم عليه كما سبق ذكره. وهذا هو ظاهر حال السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا من دقيق الفقه وطيب الفهم لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاحرص يا رعاك الله على كثرة قراءة القرآن. أنت يا أخي في هذه الليلة قد ودعت العشر الأولى من شهر رمضان، ودعت ثلث رمضان، والثلث كثير، ودخلت في الثلث الأواسط من رمضان، فانظر ما حالك مع رمضان في العشرة الأيام الماضية، ما حالك مع القرآن في العشرة الأيام الماضية، فإن كنت ختمت مرة أو مرتين أو ثلاثة فاحمد الله عز وجل، واعلم أن الفضل كله لله، وزد في قراءتك في بقية شهرك. وإن وجدت أنك لم تختم وأنك تكاسلت، فانفض عنك غبار الكسل وبادر بالعمل واقرأ القرآن وأكثر من قراءة القرآن، فإنك لا تدري، فلربما كان هذا الشهر آخر رمضان يمر عليك وأنت في الدنيا. ويا من كنت لا تستطيع القراءة فاختم بالسماع واستمع لتلاوة القرآن. واليوم الحمد لله التلاوات للمشايخ القراء متوفرة موجودة وفي متناول الأيدي، فاختم بأن تسمع القرآن كله مرة ومرتين وثلاثا بحسب ما تستطيع في شهرك، فإن لك في هذه الحال أجر القاري. واعلم أن الاستماع للقرآن سنة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي صلى الله عليه وسلم: كف أو أمسك. قال: فرأيت عينيه تذرفان. متفق عليه. فالاستماع للقرآن سنة. وأنت يا عبد الله إذا كنت أميا لا تستطيع أن تقرأ من القرآن، أو كان بك ضعف في بصرك وأنت لست حافظا للقرآن، فإنك إن استمعت للقرآن كنت كمن يقرأ القرآن سواء بسواء، ويحصل لك أجر القارئ. فالله الله عباد الله، الله الله معاشر الإخوة والأخوات، لا تفرقوا في شهر رمضان، أكثروا فيه من قراءة القرآن. وإني لأعجب من حالي وحال إخواني، كيف أننا نتحجج أنه ليس عندنا وقت لقراءة القرآن، بينما نجد عندنا الوقت الطويل للنظر في الهاتف والنظر في الرسائل التي تصلنا وفي هذا وفي ذاك مما يتعلق بوسائل التواصل. ومما أعجبني ما ذكره بعض طلاب العلم من أن حالنا اليوم مع الجوال والقرآن عكس حال السلف مع القرآن والدنيا، فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون على قراءة القرآن، وعلى الإكثار من قراءة القرآن، ولا سيما في رمضان، فإن ظاهر حالهم أنهم كانوا يقرؤون في كل وقت يقرؤون القرآن ولا يلتفتون إلى غير قراءة القرآن من أمور الدنيا. وحالنا بعكسهم، فتجد أن الواحد منا يطالع في هاتفه الجوال إذا استيقظ من نومه، أول ما يفعل أن يمسك الجوال وينظر في الرسائل وينظر فيما وصله وينظر في الفوائد وينظر في كذا وينظر في كذا وينظر في كذا ويرد على فلان. ثم إذا كان يمشي في سيارته، وهذه يعني مخالفة لا تجوز، نظر في هاتفه، وإذا كان يعمل في كل لحظة ينظر إلى هاتفه. وأما قراءتنا للقرآن فهي يسيرة جدا، فالجيد منا من يقرأ جزءا من القرآن في ليلة، وهذا عكس ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأوصي نفسي وإخواني بالعناية التامة بقراءة القرآن. إن كان ثلث الشهر قد مضى، فقد بقي خير ما في الشهر، بقيت ليال فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فعلينا أن نكثر وأن نكثر وأن نكثر من تلاوة القرآن، وأن لا نمل من تلاوة القرآن. ويا حبذا لو ختمنا في كل ثلاثة أيام أو نحو ذلك. وفي ختام هذه الكلمة التي ألقيها عن بعد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في كل أنحاء الأرض، أختم هذه الكلمة بكلام لطيف للحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل، حيث قال: هذا يا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي بقيته للعابدين مستمتع، وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أن يشفع، قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة، لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ولا الشيخ منا ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة، أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، أفما لنا فيهم أسوة. فأيها الإخوة والأخوات، الله 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 في شهركم، الله 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 في القرآن، أكثروا من قراءة القرآن. قد أنعم الله علينا فبلغنا شهر رمضان، وكم من شخص كان يتهيأ لبلوغ شهر رمضان فاخترمته المنية وسبق عليه القول، ونحن بحمد الله أمد الله في أعمارنا وبلغنا رمضان، بلغنا شهر القرآن. ألا فلنكثر من الخير، ألا فلنكثر من الخير، ألا فلنكثر من الخير، فإنا لا ندري، لا لعلنا لا ندرك شهر رمضان مرة أخرى، والعبرة بالخواتيم، فأحسن من أحسن في خاتمة عمره، لعل ذلك يكون شافعا له عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما بلغنا رمضان أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إن نعمك علينا تترى، اللهم فارزقنا لها شكرا يا رب العالمين. واغفر لنا التقصير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض نسألك أن تبارك لنا في ولاة أمرنا. اللهم بارك لنا في خادم الحرمين الشريفين وفي ولي عهده يا رب العالمين. اللهم احفظهما اللهم احفظهما اللهم احفظهما اللهم قوهما اللهم قوهما اللهم قوهما اللهم أعنهما اللهم أعنهما اللهم أعنهما اللهم وفقهما لما تحب وترضى. اللهم اجعلهما عونا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين وقوة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم زدنا حبا لهم وزدهم حبا لنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب ربنا وفق المسلمين في كل البلدان إلى التوحيد والسنة. اللهم وفق كل المسلمين في كل البلدان إلى التوحيد والسنة. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم وفق ولاة أمرهم لأن يكونوا حماة للدين. اللهم وفق ولاة أمرهم لأن يكونوا رحمة على الرعية يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن يا رب العالمين. اللهم أطفئ الفتن وشرورها يا رب العالمين. اللهم يا رب أقر أعيننا بعلو السنة وانتشار أعلامها يا رب العالمين وبانكسار البدعة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في علماء أهل السنة. اللهم بارك لنا في علماء أهل السنة. اللهم بارك لنا في علماء أهل السنة. اللهم اغفر لمن مات منهم واحفظ من كان حيا منهم. اللهم وانفعنا بعلومهم. اللهم وإنا نعوذ بك من أن نتكبر عن الاستماع إليهم. اللهم اجعلنا لهم متبعين في أقوالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متبعين للحق داعين إليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم يا ربنا إنك وعدت من صام رمضان إيمانا واحتسابا أن تغفر له ما تقدم من ذنبه وقد صمنا بحسب قدرتنا يا رب العالمين. فاغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم يا ربنا إنك وعدت من قام رمضان إيمانا واحتسابا بمغفرة ما تقدم من ذنبه وقد قمنا بحسب قدرتنا. فاغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.